طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فكنا فتحنا في اللقاء الماضي الكلام على أنواع الحديث الموصول، وذكرنا في البداية تعريف الحديث الموصول، ثم ذكرنا من أنواعه الحديث بالإسناد النازل والحديث المسند، وذا فرغنا منه، ثم وصلنا إلى الحديث المسلسل، وقلنا أن الحديث المسلسل هو ما تتابع في رواته أو في روايته حال أو صفة معينة. وذكرنا أنه لما كانت هذه الأحوال متعددة وهذه الصفات متعددة متنوعة، فإن أقسام المسلسل لا تنحصر. وذكرنا منه من أنواعه المسلسل بأحوال الرواة القولية، من ذلك حديث أبي داود عن معاذ، فأنه تسلسل بقول كل راو من رواته لمن رواه عنه: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذكرنا كذلك من أمثلته المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، وهو تسلسل بتشبيك كل راو بيد من رواه عنه، ثم يذكر له حديث الحديث المرفوع، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل خلق التربة يوم السبت، وخلق الشجرة فيها يوم، أو خلق التربة يوم السبت، وخلق الشجر يوم الأحد، إلى آخره، إلى آخر حديث، حديث الإمام مسلم المعروف. أو خلق الجبال يوم الأحد ثم خلق الشجر يوم الاثنين، إلى آخر الحديث. وأيضا من أنواعه كذلك الحديث المسلسل بأحوال الرواة الوصفية، ومنه مثلا ذكرنا المسلسل بالفقهاء، وذكروا أنواعا كثيرة أخرى، منها المسلسل باتفاق الأسماء، أنه الإسناد من أوله إلى آخره كل رواته يحملون اسما واحدا، اتفق أن جميع رواته يحملون اسما واحدا. أو المسلسل باتفاق بلدان الرواة، جميعهم من بغداد أو جميعهم من دمشق. أو المسلسل مثلا باتفاق أزمنة الرواية، حدثني يوم العيد، وإذا سلسل من أول إلى آخره بهذا الوجه. أو المسلسل مثلا باتفاق أماكن الرواية، حدثني بين الركن والمقام، يتسلسل من أول إلى آخره حدثني بين الركن والمقام. لكن هذا نوع من التوسع. يعني حقيقة الآن لو يعني سألنا هذا السؤال، إذا كان لدينا حديث مسلسل من أول إلى آخره بالفقهاء، هل مجرد كون جميع رواته من الفقهاء لا يحتمل أن يكون غير موصول؟ يعني ألا يحتمل أن نركب إسنادا من رجال كلهم فقهاء من أول إلى آخر ومع ذلك يكون غير موصول؟ يعني هل يعني إذا كان عندنا إسناد الآن كل رواته فقهاء، هل هذا يعني أنه متصل بالضرورة؟ لا يعني أنه متصل بالضرورة، قد يكون هناك قطاع بين الفقهاء. ونحن ذكرنا أن المسلسل من أنواع الموصول، فكيف يصير المسلسل بالفقهاء من أنواع الموصول؟ يعني حقيقة هذا نوع من التوسع. الأصل في المسلسل أن يدل على الاتصال، وهم اعتنوا بجانب التسلسل لأنه يدل على الاتصال. ولذلك قالوا أفضل المسلسل ما دل على اتصال، ما دل على الاتصال. نعم، أصح المسلسل ما تسلسل بالحفاظ، أصح المسلسل ما تسلسل بالحفاظ، لكن أفضل المسلسل بصورة عامة وما دل على الاتصال. يعني بصورة عامة لو أردنا أن نذكر فوائد المسلسل، ما هي فوائد المسلسل ولماذا اعتنى الأئمة بالمسلسل؟ أولا رقم واحد، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفعاله وأقواله. إذا الأحاديث المسلسلة تفيدنا مزيدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وهذا مما يحرص عليه المحب بصورة عامة، أليس كذلك؟ يعني المحب يرجو أن يقف على أدنى تفصيل عند محبوبه ليسارع إلى الاقتداء به. ابن عمر كان ربما يكون في الطريق أو في سفر، ينزل عن بغلته فيبول تحت شجرة فيسأل عن ذلك، يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هذا هذه مقاييس المحبين، هذا ليس واجبا على المكلف، يعني بمعنى أن الإنسان إذا لم يفعل ذلك لا يأثم، لكن هذا يدخل في دائرة مقاييس المحبين، وهي أوسع من دائرة الحسنات والسيئات. أنك أنت عشقك للمصطفى صلى الله عليه وسلم يجعلك تحتفي بمثل هذه الزيادات، فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه يدل على مزيد ضبط عند الراوي، أليس كذلك؟ لأن الراوي الذي انتبه إلى مثل هذا الأمر وتسلسل من أول إلى آخر، هذا يدل على أن الرواة في حالة من التيقظ، في حالة من الضبط، في حالة من الانتباه. بكونه انتبه إلى مثل هذه الزيادات على المتن الذي يروى، هذا يدل على تيقظ عند الراوي، فيفيدنا من هذه الناحية، من هذه الجهة. والأمر الثالث والأهم أنه يفيدنا في قطع نتائج كون أحد الرواة في السند مدلسا، نتائج السلبية. يعني إذا كان في أحد الرواة مثلا يعني يقطع شبهة الانقطاع، يقطع شبهة الانقطاع، إذا وجد في السند مدلس، المدلس ما همه يدلس، يخفي، يعمي، يعمي، يريد أن يعمي، لا يريد أن يبين لنا إن كان قد تحمله عن شيخي أم لم يتحمله عنه مباشرة، يريد أن يعمي على علينا، على الناس. ولذلك إذا قال المدلس مثلا قال فلان، لا يؤخذ بقوله، لكن إذا قال مثلا أخذ بيدي وقال، انتفت شبهة التدليس. لماذا؟ لأنه أن هذا اللفظ أصبح يدل بهذه القرينة على أي شيء؟ على أنه تحمله بالسماع عن، أليس كذا؟ أنه أصل بالمدلس يقول قال، وما سمعه منه، لكن مقصوده ماذا؟ أنه قاله لمن أثق بهم، فأنا اعتمدت على هذا، على هذه المعلومة، فأطلقته عنه، ولذلك لا يؤخذ كلامه المدلس حتى يصرح بالسماع. لكن إذا قال أخذ بيدي وقال، انتهى، هذا دل أنه أصبح كان موجودا في المجلس وسمعه بأذنيه، تحمله بالسماع. فهذه فائدة المسلسل بالدرجة الأولى، واضح يا أخوة؟ فإذن هذا النوع أيضا من أنواع الحديث الموصول. عندنا ننتقل إلى الأنواع الأخرى، يأتي بعد ذلك مثلا عندنا الحديث المعنعن. الحديث المعنعن ما تعريفه؟ تعريفه هو كالآتي، هو الذي يكون في سنده فلان عن فلان، هكذا يعرفونه. حديث المعنعن هو الذي يكون في سنده فلان عن فلان، وهذا اختلف الأئمة فيه، اختلف الأئمة فيه. لكن المعنعن له حكمان، اختلفوا في حكمه هل يقبل ولا لا يقبل، لكن على التفصيل الآتي. قبل التدليس قولهم واحد، قبل ظهور التدليس قولهم واحد، كل الأئمة كانوا يقولون بقبوله قبل ظهور التدليس. بعد ظهور التدليس اختلفوا فيه على قولين، قول الجمهور وقول من عارضهم. فإذا عندنا قبل التدليس اتفاق الكل على قبوله، بعد ظهور التدليس اختلفوا فيه على قولين، قول الجمهور ومن عارضهم. قبل التدليس، ذلك يقول الإمام الشافعي لم نعرف التدليس في من أدركنا من أصحابنا ولا في بلدنا، وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا بمنزلة قول الرجل سمعت فلانا عن فلان، سواء يقول لا يحدث واحد منهم عمن لقيه إلا ما سمعه منه. إنه أين خطورة التدليس؟ إنه أنا في الأصل التقيت بالشيخ الفلاني وأسمع عن الشيخ الفلاني، لكنني في بعض الأحيان أروي عنه أحاديث لم أسمعها منه، وإنما سمعتها بواسطة عنه. هنا خطورة التدليس. ولذلك قال الإمام الشافعي في البداية قبل ظهور التدليس: كان سمعت فلانا يقول سمعت فلانا بمنزلة قول الرجل سمعت فلانا عن فلان واحد. ولذلك كانت العنعنة مقبولة، العنعنة كانت تدل على الاتصال لأنه لم يكن هناك تدليس. أما بعد ظهور التدليس فاختلف العلماء فيه. ولذلك الرامة هرمزي أحد أئمة الحديث الكبار ينقل عن متأخري، عن بعض متأخري الفقهاء، أن الحديث المعنعن هو منقطع مطلقا حتى يتبين اتصاله من وجه آخر. يعني مجرد أن تجد في الحديث عن فلان عن فلان انتهى الحديث منقطع حتى يتبين اتصال من جهة أخرى. هذا قول الرامة هرمزي وهو قول مرجوح. تفضل. مجرد العنعنة عند الرامة هرمزي تعني حديث منقطع ولو ما في مدلس. مجرد أن يكون مجرد وجود العنعنة تعني أن الحديث منقطع. أما عند الجمهور ونقل قوله ابن الصلاح وشرحه وغيره من الأئمة، فماذا قالوا؟ قالوا جمهور أهل العلم على أن المعنعن حديث المعنعن من قبيل المتصل. قال: وكاد ابن عبد البر، هكذا يقول ابن الصلاح، وكاد ابن عبد البر ينقل الإجماع على ذلك، ونقله أبو عمرو الداني لكن مرجوح، لكن بشرطين. يعني الأصل في المعنعن أنه يدل على الاتصال بشرطين: إذا ثبت اللقاء بينهما، بين المعنعن ومن عنعن عنه، وإذا برئ المعنعن من وصمة التدليس. لاحظتوا كيف الفرق؟ عند الرامة هرمزي ماذا يقول الرامة هرمزي؟ الرامة هرمزي مطلقا مطلقا لا يلتفت حتى لو ثبت اللقاء، حتى لو لم يكن المعنعن مدلسا هو منقطع، إلا إذا صرح بالسماع من طريق أخرى. أما عند ابن الصلاح وعند جمهور أهل العلم فننظر هل هذا المعنعن مدلس إذا برئ من وصمة التدليس، إذا ثبت لقاؤه بمن عنعن عنه فهو محمول على الاتصال. هذا حكم جمهور أهل العلم. والمدلسون معروفون، يعني المدلسون ذكرهم ابن حجر ويمر معنا لاحقا، يعني حوالي 150 مدلس ذكروهم وذكروا أحوالهم وطبقاتهم إلى آخره. فإذا هذا حكم الحديث المعنعن. أعيد: المعنعن له حكم قبل التدليس وحكم بعد التدليس. قبل التدليس اتفقوا على قبول الحديث المعنعن، بعد التدليس فيه خلاف. قول الجمهور أنه يقبل المعنعن بشرطين: أن يثبت اللقاء، الشرط الثاني أن يبرأ المعنعن من وصمة التدليس. لا لا لا، ثبوت اللقاء لا يعرف بكتب، في كتب الرجال وغيرها والتراجم وغيره. مجرد اللقاء، مش سماع الحديث ذاته. اللقاء أنه هذا الشخص التقى بهذا الشخص ولا لم يلتقي به، التقى به. هذا الشخص موصوف من المدلسين ولا غير موصوف من المدلسين؟ إذا كان موصوف من المدلسين لا يؤخذ بحديثه، على تفصيل يمر معنا لاحقا حتى يصرح بالسماع. إذن هذا حكم الحديث المعنعن، واضح؟ ننتقل إلى حديث النوع الذي يلي، الحديث المؤنن. تفضل. الآن سنأتي إلى تعريف التدليس لاحقا، أن في التدليس أنواع. لا، إذا قال أخذ بيدي وقال، المدلس ليس بكذاب، انتبه، المدلس يستخدم لفظا موهما، أما إذا كذب صار كذابا، انتهى، يخرج من يعني يطعن في عدالته. يا طبعا كذاب، كذب هذا، كذب. لأجل ذلك يقول عنه. والآن يمر معنا تعريف المدلس لاحقا. حديث المؤنن تعريف ما هو؟ هو الذي يكون في سنده فلان أن فلانا. هو الذي يكون في سنده فلان أن فلان قال. عصوا كيف؟ طيب فلان أن فلانا قال، يعني مثل مثلا كقول مثلا مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا كذا، قال النووي اختلفوا فيه. هل يكون حكمه كالمعنعن بالشرط المذكور الذي ذكره ابن الصلاح وجمهور أهل العلم، أم أنه محمول عن انقطاع مطلقا؟ هل قد يقول قائل تبقى أن تفيد التوكيد أقوى من عن، فبالأولى أن تلتحق بعن، أليس كذلك؟ بعض قد يقول ذلك من حروف التوكيد. نعم آه أحسن، أن صحيح أنه من حروف التوكيد، لكن أن بصورة عامة تستخدم في حكاية الأخبار التي لم يتحملها صاحبها بالسماع، بخلاف عن، يعني عن هي أقرب للدلالة على التحمل بالسماع من أن. أن فيها نوع من التوكيد نعم، لكنها تستخدم في حكاية الأخبار. القطع، أنا لا يهمني كحديثي أن يأتي إنسان ويقطع بخبر كذا، سأسأله هل تحملته بالسماع، لا يهمني أنك تؤكد كون فلان وأن لم تسمع منه قال ذلك، لا يهمني هذا، هل تحملته بالسماع أم لم تتحمله بالسماع. التأكيد لا يفيدني هنا، أنا أريد أن ألتفت إلى الشرط الحديثي وهو التحمل، طريقتك في التحمل كيف كانت. هنا السؤال ذلك مر معنا أنه بل ولو قطع بأنه وجد كتابا بخط فلان وهو من أمهر الناس في هذا الخط، وثبت هذا حتى في التجارب الحديثة، يعني استطعنا أن نجد تجارب حديثة ونثبت أنه هذا خط فلان، لا يجوز لك أن تروي عنه. لابد لك إذا أردت أن تروي عن فلان وأن تكون روايته معتبرة أن تتحمل عنه الحديث بالطرق المعتبرة المعروفة، ومر معنا ذلك في مبحث أدوات الرواية. فإذا كون أن تفيد التوكيد لا يعني أنها أقوى من عن لتلتحق بعن حكما، لا أبدا، لأن عن أقرب في الدلالة على الاتصال وعلى التحمل بالسماع من أن. لكن مع ذلك ماذا قال ابن عبد البر وغيره؟ نقل عن جمهور أهل العلم أن عن وأن كلها بمنزلة واحدة، وأنه لا عبرة بالحروف والألفاظ، وإنما العبرة بشيئين اثنين، ثبوت اللقاء وأن يسلم المعنعن من وصمة التدليس. قال عن، قال أن، وذلك النووي قال يلتحق بذلك، يلتحق بعن وأن، ذكر وقال وحدث، كل هذا في الحكم سواء بهذين القيدين. تفضل أخوي. لا عبرة في الحروف والألفاظ لإلحاقه بحكم المعنعن. انتبه الآن هنا المسألة، يعني لا عبرة بالحروف والألفاظ كلها سواء يطبق عليها ما قيدناه ما اشترطناه في المعنعن، هذا هو المقصود. لاحظت الفرق؟ فإذا نحن مثل هذه الألفاظ وجدناها في السند، إذا وجدت هذه الألفاظ في سند ما معين فإنه لا عبرة بهذه الألفاظ، هل هناك لقاء وإلا، ومن أدلة تستدل عليها مثل ابن عبد البر وغيره من الأئمة وابن الصلاح ماذا قالوا؟ قالوا أصلا الأئمة الذين صنفوا الصحاح ذكروا الأحاديث المعنعنة في كتبهم واحتجوا بها، يعني لو كان قول الرامهرمزي ومعه صحيحا وصوابا ما كان يجب أن يوردوا هذه الأحاديث في صحائهم، فدل على أن الجمهور على أن المعنعن يقبل إذا انتفت وصمة التدليس عن المعنعن وثبت اللقاء بين المعنعن ومن عنعن عنه أي عن شيخه. مرجوح، هو من أجزاء قلنا مرجوح قول أهل العلم، لأن أهل الرومة المزي ماذا قال؟ قال مجرد وجود العنعنة معنى ذلك أنه منقطع، حتى لو كان المعنعن غير مدلس وحتى لو ثبت اللقاء، بينما قول الجمهور ماذا؟ قالوا المعنعن محمول على اتصال إذا ثبت اللقاء وبرئ، يعني هذا الرجل ليس متهما بالتدليس. من أجل ذلك نجد في صحيح البخاري وفي مسلم أحاديث معنعنة. فقال صنيع الأئمة هذا يدل على على أن قول ابن الصلاح وقول الجمهور هو الأولى بالصواب. هذه من الأدلة تستدل بها على قول الجمهور. طيب، هذا بالنسبة للحديث المؤنن. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الذي يليه، الذي يسمى مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، مرسل الصحابي ما تعريفه؟ هو الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسقطا الواسطة بينهما، أو إذا بدك هو الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يتحمله عنه، مسقطا الواسطة بينهما. لا، الصحابي هذا يسمى مرسل الصحابي. مرسل الصحابي أعيدها، هو الذي يرويه صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يتحمله عنه مسقطا الواسطة بينهما، كحديث ابن عباس وابن الزبير وغيرهما من صغار الصحابة. لماذا؟ لأن الواسطة صحابي، الواسطة التي أسقطها صحابي، لأن هؤلاء لا يروون إلا عن الصحابة، لا يروون، لا يتحملون عن التابعين، يتحملون عن الصحابة. لكن المقصود هنا الصحابي الذي له صحبة وليس الذي له رؤية، يعني مثلا محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع، هذا له رؤية ليس له صحبة، ولذلك هذا يحتمل أنه يروي عن التابعين. من أجل ذلك ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يسمى مرسلا بإطلاق وليس مرسل صحابي. المرسل الصحابي له حكم آخر مختلف كما سنتبين. فهمنا الصورة؟ فإذا هو الذي يروي صحابي صغير، صغير أو كبير، يعني هو الأغلب هو الصحابة الصغار يعني. وقد أتي بعد قليل شواهد تدل على أنه حتى صحابة كبار ربما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يتحملوا عنه مسقطوا وقد يسقطون الواسطة لأسباب نذكرها الآن. فإذا هو ما يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يتحملوا منه، مما لم يسمعوا منه، مسقط الواسطة بينهم. وطبعا لابد أن يكون الصحابي ينطبق عليه وصف الصحابي، وينبغي في هذا الباب أن نميز بين من له رؤية ومن له صحبة. حكمه قال الأئمة كالنووي وغيره، قالوا حكمه الاتصال المقتضي للاحتجاج به، هكذا يقول النووي، حكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به بإطلاق، وهذا قول جمهور أهل العلم. والأدلة على ذلك ما هي؟ قالوا الأئمة الذين صنفوا في الصحيح مثل البخاري ومسلم والقائلون بأن المرسل بإطلاق لا يحتج به أوردوا مرسل الصحابي في تصانيفهم. يعني الإمام مسلم في المقدمة، إذا قرأت في المقدمة تجد يقول أنه مرسل لا يحتج به، المرسل الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن يأتي سعيد مسيب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. الإمام مسلم يقول هذا ليس بحجة، ليس بحجة، ومع ذلك أورد في صحيحه من مراسيل الصحابة، يقول أنه ما لا يحصى، أورد في صحيحه من مراسيل الصحابة ما لا يحصى. فهذا من الأدلة أنه مرسل الصحابي حجة. لماذا؟ لأنه عند الأئمة لا يتصور عندهم أنه صحابي يسقط الواسطة وتكون غير، ويكون من أسقطه ليس بصحابي. لا لا، الصحابي إذا أسقط الواسطة لابد أن يكون، تكون الواسطة صحابيا. من أجل ذلك أمنا، يعني صار يعني لا، مش مدلس، لا يمكن أن يكون في الحديث بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسقطه إلا صحابة. انتهى. لا 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 أبدا. يكون تابع إذا كان له رؤية مثل محمد أو بكر له رؤية هذا، لأنه ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن التمييز كابن عباس والحسن والحسين وغيرهم. كيف لماذا يدخلون في الصحابة؟ تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سن التمييز قبل البلوغ، لم يكونوا قد بلغوا بعد، ومع ذلك أدخلناهم في عداد الصحابة لأنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سن التمييز. نحصل تفضل. ما في، هذا صار حديث آخر، انتهى أمر، هذا صار أمر آخر. ما نعرف إحنا التابعي هذا ما أسقطه، من هو التابعي لا نعرفه، لكن الصحابة بالذات إذا رفعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطون فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابة، الصحابة الذي انطبق عليه وصل الصحابي. أما من بعدهم فنعم قد يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي، وقد يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عدة تابعين. الآن نأتي من الأدلة على ذلك. فإذن أول دليل أن من صنفوا في الصحيح والقائلون بأن المرسل ليس بحجة أوردوا مرسل الصحابي في تصانيفهم بكثرة، تدل على أنهم يعتبرون مرسل الصحابي موصولا محتجا به كما ذكر النووي وغيره من أئمة أهل العلم، وهذا بإطلاق لقول جمهور أهل العلم. من الأدلة على ذلك، من أدلة كذلك على أن مرسل الصحابي حكمه الوصل مقتضي الاحتجاج ما أخرجه الحاكم والخطيب البغدادي عن البراء بن عازب، قال ليس كلنا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول براء بن عازب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. هذا من الأحاديث تدل بها على كون مرسل الصحابي موصولا محتجا به. أيضا أخرج الخطيب بغدادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ليس كل ما حدثناكم، هكذا بهذا اللفظ، ليس كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعناه منه، وإنما حدثنا أصحابنا، إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا، ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا. فهذه من الأدلة، طبعا بشيء من الاختصار، هذه من الأدلة التي ذكروها أو هي ذكروها كأدلة على قول الجمهور، جمهور أهل العلم. فإذا حكم مرسل الصحابي هو الوصل المقتضي الاحتجاج. واضح يا أخوة ولا في أحد من الأخوة عنده شيء تساؤل؟ أو يعني لابد أن نتصور مثل التعريف على وجهها وأن نفهم على وجهها. طيب، فإذا هذا ما يتعلق مرسل الصحابي. ننتقل إلى النوع الأخير من أنواع الموصول، وهو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ، تدليس أنواع عديدة، منه ما يدخل ضمن إطار الموصول ومنه ما يدخل ضمن إطار غير الموصول. ما يدخل في إطار الموصول المدلس تدليس الشيوخ. ما هو تعريف تدليس الشيوخ؟ قال أن يسمي الراوي شيخه بغير اسمه، أن يسمي الراوي شيخه بغير اسمه. يعني مثلا أنا الآن أريد أن يعني أذكر خبر عن الأخ أمين، أقول حدثنا أبو أحمد، ما أقول حدثنا الأخ أمين الحاج محمد. أن يذكر الراوي شيخه بغير اسمه أو يكنيه أو يصفه بغير ما اشتهر به، أو يكنيه أو يصفه بغير ما اشتهر به. كان يكون أعرف بس أنا عن الأخ أمين شيئا خاصا لا يعرفه غيري، فأقول مثلا أبو أحمد الزعتري مثلا، والله لعلمي أنه الأخ أمين يحب الزعتر، وهذا الأمر لا يعرفه بقية الأخوة مثلا، أو أبو أحمد الميرمي مثلا، لكن هذا لا، هذا يعني أمر مشتهر به. طيب، فإذا إذا لاحظت كيف، إذا أن يسمي، أعيد التعريف لمن أن يكتب، وأن يسمي الراوي شيخه بغير اسمه أو يكنيه أو يصفه بغير ما اشتهر به تعنية، هذا يدخل في التعريف، تعنية كي لا يعرف، تعنية كي لا يعرف. نعم، من الأمر الآن نذكر أسباب تدليس الشيوخ، ذكروا أسباب تدليس الشيوخ. طبعا تعمية كان لا يعرف عن قصد. طبعا مثال على ذلك، مثال على ذلك، الخطيب البغدادي ذكر هذا المثال، أن الحارث بن أبي الحارث أحد الرواة، أو الحارث بن أسامة، الحارث بن أسامة دلس شيخه أبا بكر بن أبي الدنيا المصنف المعروف. أبو بكر بن أبي الدنيا ماذا كان اسمه؟ كان اسمه عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن عيسى، لا هذا هو يذكر أجداده، الكوفي الأموي. فماذا كان يفعل الحارث ابن أسامة؟ مرة يقول حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، مرة يقول حدثنا أبو بكر الأموي، مرة يقول حدثنا أبو بكر الكوفي، مرة يقول حدثنا عبد الله بن سفيان الكوفي، مرة يقول حدثنا عبد الله بن عبيد ويسكت. فهذا يسمى تدليس الشيوخ. هل ما أسباب تدليس الشيوخ؟ أسباب كثيرة جدا. من أسباب تدليس الشيوخ، أولا أن يكون الشيخ ضعيفا، وهذا أسوأه، حتى لا يعرف، لأنه إذا سماه باسمه الحقيقي أو وصفه بصفة الحقيقية أو كناه بكنيته التي يشتهر بها ضرب على حديثه، لا يأخذون ما تحمله عنه. هذا أولا، هذا من أسوأها. يعني من الأمثلة على ذلك مثلا عطية العوفي. عطية العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي الشهير المعروف، ويروي عن محمد بن السائب الكلب الكذاب وكنيته أبو سعيد، يقول حدثنا أبو سعيد، فيوهم أنه أبو سعيد الخدري. ولذلك قال الحافظ بن حجر، وهذا أشد وأقبح ما بلغنا من مفسدة التدليس، لأنه الآن خلطت بين صحابي وبين كذاب، مش راوي ضعيف، بين صحابي وبين كذاب. والمفاسد التدليس أنه في بعض الأحيان قد يكون المدلس ضعيفا، وبعد التدليس توافق شهرته شهرة راو قوي، فينقلب الحديث من الضعف إلى القوة، أو العكس، أو العكس، قد يكون المدلس قويا ثم بعد التدليس توافق شهرته شهرة راو ضعيف، فانقلب الحديث من قوة إلى الضعف. لذلك التدليس له مفاسد. لا مدلس بماذا كذب؟ هو قال حدثنا أبو سعيد، بأي شيء كذب؟ نعم، ما نكذب، ما كذب، هو استخدم لفظا موهما، لأنه في أسباب لن نذكرها، أسباب كثيرة جدا. هو قال حدثنا أبو سعيد. السؤال، لو كان الذي حدثه محمد بن السائب أليس هو أبا سعيد؟ أبو سعيد وليس بأبي سعيد. لحظة، هو ماذا قال؟ قال حدثنا أبو سعيد. حقيقة حدث أبو سعيد أم لم يحدث أبو سعيد؟ فإذا ليس بكذاب. طبعا هو المدلس، وكون المدلس لا يؤخذ بحديثه إلا بشروط معينة. ما هم عرفوهم، ضبطوهم، عرفوا من المدلسين وصنفوا فيهم كتبا. لذلك إذا كان في الإسناد عطية العوفي لا يقبل حديث، إذا قال مثلا لا يقبل حديث، إذا كان تدليس الشيوخ حتى يعرف، حتى يعرف هذا من المقصود به هنا بالنسبة لتدليس الشيوخ، لابد أن يعرف، يحدد من المقصود. لذلك الأصل أن ترد روايته، الأصل ترد الروايات. لا 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 يقبل إلا بشروط ضيقة ضعيفة. لابد أن نتأكد, لابد أن نتأكد من شيء يرفع ما أفسده التدليس من طرق أخرى أو من روايات أخرى أو من معارف أخرى إلى آخره. تفضل أخ مجد. لا هو كوفي أموي حسب الترجمة, لذلك يقول هو في بعض أبو بكر الأم. لا تشوف الأرتنث ترجع كتب الله هذيك, ترجع سير أعلام النبلاء, ترجع هذا من صفاته التي ربما ليس مشتهرا بها, لكن العلماء ذكروا أنه هذا أنه هذه من صفاته يعني. أما الإنترنت السريع هذا لا ينفع. بدك ترجع للتراجم, أنت قرأت بكتاب من كتب التراجم, بدك تقرأ, بدك تتابع, بدك تجمع, لأنه هذا وصف ليس مشتهرا به. لابد أن ترجع إلى كل كتب التراجم, ليس كتابا وكتابين, لأنه هو الآن من التعريف, تعريف هذه الشيوخ ما هو؟ أنه ينسبه ويصفه بشيء ليس من شهرته. يعني قد تجد في بعض كتب التراجم من أغفل مثل هذه الصفات اللي ذكرها مثل حارث بن أبي إسامة. طبعا ما هو ايش عمله هلا كلام, ما ولو كان بغداد لكن بالنسب, بالنسب قد يكون بالنسب. طب كيف؟ لا لا حتى هذه حتى موضوع لا يتعارض كونه مات في بغداد انه ليس بكوفي, ممكن يكون والده كوفي, ممكن يكون احد اجداده كوفي. طب واضح الفكره؟ ينسب الضروري ان يكون هو, انما هو يعني ينسب الى هذه الصفه تبعا لاجداده. عرفت كيف؟ طيب واجداد الرجل اباؤه يدخلون في ابائه. طيب من اسباب التدليس, من اسباب التدليس كذلك اول قلنا اولا ان يكون الشيخ ضعيفا. الامر الثاني لايهام كثره الشيوخ باطلاق. اليوم هو كثير الشيوخ, ابن الحارث علي أسامة مرة يقول أبو بكر الأموي, مرة يقول أبو بكر الكوفي, مرة يقول أبو بكر بن سفيان. اليوم كثرة الشيوخ وإن شيخ واحد, هذا من الأسباب. السبب الثالث مثلا أن يكون بينهما شيء يكره أن يقال أنه فلان تحمل حديث عن فلان, لأنه بينهما مشكلة خاصة. الأمر الرابع قد يكون لأنه أصغر منه. فلان أصغر مني كيف أتحمل من الحديث, هذه ربما يعتبرها عيبا فيه. هؤلاء ليسوا ملائكة, أحسنت, هؤلاء بشر عاديون. وجمال وقوة هذا العلم أنه يتعامل مع بشر وضبط قواعدا لتطبق على بشر, هذه قوة هذا العلم. بشر عادي مثل ومن الأسباب كذلك أنه قد يكون مكثرا عنه فيدلس للأغراب, مكثر عن شخص معين دائما إذا روى لا يروي إلا عنه, فيشعر بأنه في الأمر ربما يعني ما قد يتسبب بذمه بين أقرانه من طلاب الحديث فيدلس للأغراب في بعض الأحيان. وربما لأنه من الأسباب كذلك, من الأسباب كذلك أنه ربما قد شاركه فيه كثيرون, في بعض الأحيان شاركه فيه كثير فيريد أن يتميز, يريد أن التميز. من الأسباب كذلك أنه ربما لأنه حي, لأن من دلس عنه حي فيدلس ليوافق شهرة راوي ميت. لماذا؟ لأنه أبعد عن المحذور. لماذا؟ لأنه قد يتحمل عن الحديث ثم يذهب بعض الناس يريدون اختباره فيريدون أن يسمعوا منه الحديث ليطابقوا ليتأكدوا, وربما عثروا على خطأ أو يعني هن أو زلة معينة فيأتون إليه ليحاجوا بها وليثبتوا ضعفه. يقول لا لا خليني أنا ماذا أفعل, أدلسه ليتوافق شهرته وشهرة راون قد مات فأنجو من مثل هذه الاختبارات. هذا أيضا من الأسباب. وفي بعض الأحيان ربما لم يتمكن من التحمل عن شخص يعاب في زمانه من لم يتحمل عنه, ما استطاع يتحمل عنه فيدلس لتوافق شهرة من دلسه بعد التدليس شهرة ذلك الرابي الذي لم يتمكن من التحمل عنه. هناك أسباب كثيرة جدا، وهذه كل هذه الأسباب ذكرناها كلها أسباب تدخل في إطار المذموم، لكن هناك أسباب أخرى تدخل في إطار الممدوح. ما هي؟ من الذي يقول ذلك؟ لا، ما حد يقول. حد حدثني ابن حجر، ما تحمل عنه، كيف تحمل عنه؟ حدثني ابن حجر. لا لا لا، أكيد هو يستخدم أدوات الرواية بطريقة خاطئة. أصلا نحن الآن لسنا في زمان رواية، لسنا في زمان رواية. طيب، من الأسباب الممدوحة مثلا ما وقع للبخاري من التدليس في صحيحه. عند البخاري تدليس شيوخ، لكن ليس من هذا الوجه، ليس تعمية له لكي لا يعرف إن صح أن نسمي هذا تدليس شيوخ. كما ذكر الحافظ السخاوي في صحيح البخاري شيء ربما قد يسميه البعض تدليس شيوخ، لكنه ليس تعمية له كي لا يعرف، وإنما مزيد توضيح له لكي يعرف على أي وجه وقع في الإسناد. إذا تجد البخاري في بعض الأحيان يذكر الراوي بصفة، ثم في موقع آخر يذكره في صفة أخرى، ثم في موقع آخر يذكره في صفة أخرى. لماذا؟ قالوا حتى لا يلتبس عليك بأي وجه من وجوه، يذكر كل صفاته. يعني هو كان عم يقولها، بعضهم سمى تدليسا يعني من باب الموافقة اللفظية، لكن المقصود به هنا ما هو أن مزيد تجلية للراوي لكي يعرف على أي وجه كان، على أي وجه ذكر. يعني يذكر عنه معلومات كثيرة، يعني مثلا مثل هذه المعلومة التي غابت عن الأخ نجد قبل قليل، هذه مثلا ماذا يفعل البخاري؟ لأنه في هناك معلومات قد لا تتصور، كيف بغدادي وكوفي، تجد الإمام البخاري وقد أمن أنه لن يفهم خطأ، وأن الراوي الذي يروي عنه هو نفسه الراوي الذي روى عنه في موضع آخر، فيذكر معه هنا صفات أخرى تجلية له ومزيد توضيح بشأنه. هذا أيضا هذا ممدوح، هذا ليس مذموما. نعم، أمثلة كثيرة في الصحيح، لأن أحفظ أمثلة. يذكر في كل موضع صفة جديدة حتى لا يلتبس عليك، صار جليا واضحا كالشمس في ربيعة النهار. أيضا هناك أسباب تدخل في إطار الممدوح، ذكرها ابن دقيق العيد وغيره. قال إن في تدليس الثقة مصلحة، وهي إلقاؤه إلى من يراد اختباره ومعرفة ضبطه وتمكنه في علم الرجال. يعني ماذا يفعل؟ يريدون أن يختبروا شخصا، فيذكرون الحديث أمامه ويدلسون الراوي تدليس شيوخ، لينظروا هل هو خبير بالرجال، نوع من الاختبار فقط. فإذن في تدليس الثقة مصلحة، وهو أن يراد إلقاؤه إلى من يراد اختباره حفظه ومعرفته بالرجال، هكذا يقول ابن دقيق العيد. فإذن التدليس على هذا الوجه هو الاختبار، لكن مع ذلك كثير من الأمة كرهوه. لماذا؟ قالوا أنه قد يحضر في المجلس أناس لا يفهمون كل هذا الكلام، فينقلون المعلومات على غير وجهها. ولذلك جمهور أهل العلم على أن التدليس بصورة عامة إلا ما وقع للبخاري، لأنه ليس تعمية كي لا يعرف، بخلاف اختبار الثقة وتعمية لما يعرف، تعمية له حتى لا يعرف، والأسباب الآنفة أيضا كلها تعمية كي لا يعرف، إلا تدليس البخاري فهو ليس من هذا القبيل. الأئمة بصورة عامة كرهوا التدليس وذموه بصورة عامة، لكن مع ذلك لأنه وجد تعاملوا معه، لأنهم في النهاية يتعاملون مع رواة ينتمون إلى جنس البشر ليس ملائكة، قد يقع منهم الخطأ لأسباب بشرية. والجميل في الأمر والدقيق في الأمر أنهم ضبطوا كل هذه الحالات وكل هذه الأسباب وقعدوها وأشاروا إليها بعناية وضربوا عليها الأمثلة المتعددة حتى تكون واضحة بل في أعلى درجات الوضوح. طيب حتى لا أطيل عليكم أقف عند هذا الحد، وبهذا نكون قد ختمنا كل ما يتعلق بالحديث الموصول. لأن في الحديث الموصول عرفنا الحديث الموصول، ثم ذكرنا من أنواعه المسند، ثم ذكرنا من أنواعه الحديث ذي الإسناد العالي، ثم ذكرنا المسلسل، ثم ذكرنا المعنعن، ثم ذكرنا المؤنن، ثم ذكرنا مرسل الصحابي، ثم ذكرنا المدلس تدليس الشيوخ. تفضل يا أخي. ما ذكرنا أنه الآن إحنا في كثير من الصحابة في بعض الأحيان عندهم ضيعة وعندهم أشغال لا يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، يحدثوا صحابي آخر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم قالوا أننا قوم لا يكذب بعضنا بعضا، لا يكذب بعضنا بعضا بكل بساطة. يعني هل هناك سؤال آخر قبل أن نختم المجلس؟ طيب، فإذا نحن إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم يكون درسنا بعد صلاة العشاء من يوم السبت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوفق اللهم رابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.